بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 55 في سلسلة دروس السيرة النبوية. انتهينا من الحديث عن غزوة تبوك، وتكلمنا في آخر الدرس الماضي عن حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس سنة 90، وذلك بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن دعوني أعد إلى مسألة ذكرناها في درسنا الأخير ووقفنا عندها مليا، قول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى مشارف المدينة، نظر إلى المدينة المنورة وقال هذه طابة، ثم التفت إلى جبل أحد وقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ذكرت السبب الذي اقتضى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد، واقتضاه هذا الكلام وهذا التعبير عن المشاعر التي هيمنت على كيانه عند دخوله المدينة المنورة. ما هي العلة؟ العلة معروفة لا ثانية لها، هي أن سفح هذا الجبل يحتضن شهداء أحد، وفي مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وكثيرون. نعم. وقلت إن هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحد، وهو عبارة عن جبل مجموعة حجارة قاسية أتربة لا تعقل، ومع ذلك فقد نسب إليه الحب إلى الجبل، وعبر رسول الله بالمقابل عن حبه أيضا لهذا الجبل. قلت فكيف إذا وقف أحدنا لا أمام جبل أحد، وإنما أمام مسوى رسول الله، الأرض التي تحتضن جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ شيء طبيعي أن يؤخذ كما أخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يعني تكون مشاعره أضعاف تلك المشاعر. أعتقد أن هذا الكلام واضح جدا جدا. فعند الخروج سألني أحد الإخوة الحاضرين سؤالا، يعني ما أظن أنني استغربت سؤالا طرح عليك استغرابي لهذا السؤال، قال لي ما الدليل على أن علة محبة رسول الله لجبل أحد هذا الذي ذكرت؟ قلت الدليل الاستقراء. معنى الاستقراء يعني أن يستعرض الإنسان كل ما يمكن أن يكون علة، فلا يجد إطلاقا إلا هذه العلة، هذا اسمه دليل السبر والتقسيم أو دليل الاستقراء. إذا أسقطنا هذه العلة عن الاعتبار وقلنا ليست علة محبة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الجبل وعلة هذا التحنان الذي عبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا أسقطنا هذه العلة قلنا لا، العلة ليست كون سفح أحد يحتضن جسد هؤلاء الشهداء. طيب ما العلة الأخرى؟ يصبح أحد وجبل سلع وجبال تهامة كلها بمستوى واحد، مستحيل أن ترى علة غير هذه العلة. لو كان في هنالك علل كثيرة، احتمالات كثيرة، ننتقي أقربها. لكن ها هنا لا يوجد أمامك إلا علة واحدة. نعم، هذه العلة التي ذكرنا. مع ذلك قلت أنا ناقل يا أخي. نعم، العلماء هكذا قالوا، أو ما رأينا منهم قال هذا الكلام. أنا لم أستقرئ كلام كل العلماء. يعني لاحظت أن الرجل يعني يريد أن يصل إلى أن هذا الاستنباط الذي استنبطناه، ألا وهو أن أحدنا إذا وقف أمام رسول الله معذور إذا أخذ، كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى جبل أحد. نعم، لا يريد أن يقول لازم ما يؤخذ، ما يؤخذ. ولو وقف أمام مسوى رسول الله، ولو أن الحنين كان يستبد بقلبه منذ سنوات، نعم، أن يذهب فيرى مسواه، ما لزم إطلاقا يقول مثل ما قال رسول الله، أو يؤخذ بمثل ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ما يريد أن يصل إليه. يعني لكي يصل إلى هذا الغرض الذي يريد أن يقول، يريد أن يفسد العلة. لا، علة محبة النبي عليه الصلاة والسلام لجبل أحد وعلة هذا الكلام ليس أنه يحتضن أجساد هؤلاء الشهداء. طيب ما هي العلة الأخرى؟ ما هي؟ أي علة أخرى ستكون جبال تهامة شريك معها، سيكون جبل سلع شريك معها؟ نعم، مع هذا نحن نقول الإنسان معذور إذا أخذ. كلمة أخذ معناها واضح، يعني إذا لم يعد له اختيار. صاح، تكلم، نعم، نادى، استغاث، قال كما قال النبي، يعني وهو مأخوذ، هذا معذور. ولم نقل للإنسان أن يتكلف، لا، إذا لم يكن مأخوذا يتأدب أمام مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال العلماء في آداب الوقوف في زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، يكون بينه وبين القبر الشريف يعني أو الشباك ما لا يقل عن 3 أذرع، وينظر كنظر المصلي إلى مكان سجوده. نعم، وبكل أدب يقول السلام عليك يا رسول الله إلى آخر ما ذكره العلماء. أشهد أنك قد بلغت ونصحت الأمة، فجزاك الله عن أمتك خير ما جزي نبي عن أمته. ثم يسلم على الشيخين، ثم إنه يستقبل القبلة ويجعل القبر على يساره حتى لا يستدبر القبلة ويدعو. هذه لا. لكن نفرض أن إنسانا أخذ، معنى أخذ معروف يعني لم يعد له اختيار. نعم، يعذر أم لا يعذر؟ يعذر. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا كما أقول دائما أوعية لحبه ولحب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بدون ذلك لا نصل، بالتنطع والتكلف وما إلى ذلك لا يصل الإنسان إلى الله عز وجل. طيب، تحدثنا عن خلاصة حج سيدنا أبي بكر، وكان معه حوالي 300 رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حج معه. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كلفه أن يقرأ فواتح سورة التوبة على المشركين لينبئهم أن هذا التساهل الذي كان يتساهله المصطفى مع المشركين في تطوافهم حول الكعبة وأعمالهم انتهى أمده أو ينتهي بعد 4 أشهر. ما الذي ينبغي أن نفقهه ونعلمه من حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس في 9 بعد غزوة تبوك مباشرة؟ أولا ينبغي أن نعلم أن المشركين كانوا يعظمون بيت الله الحرام، كانوا ورثوا من أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم مشاعر الحج، ولذلك الحج كان معروفا عندهم، لكنهم أقحموا في أعمال الحج كثيرا من الموبقات وكثيرا من الأعمال الفاسدة التي يبرأ سيدنا إبراهيم خليل الرحمن منها. نعم. إذن فكان قد تسرب الكثير من أدران الجاهلية إلى أعمال المشركين أثناء تطوافهم بالبيت، بل أثناء يعني قيامهم بمناسك الحج. وذكر العلماء أن المشركين كانوا يطوفون مع المسلمين بعد الفتح، لكن المشركين كانوا يرفعون أصواتهم لكي يغالطوا المسلمين أثناء التطواف، فكان الواحد منهم هؤلاء المشركين يطوف وهو يرفع صوته قائلا: لا شريك لك إلا شريكا لك تملكه وما ملك، ويكررون هذا الكلام. وكان الكثير منهم يطوف بالبيت عاريا لا يلبس أي ثوب، وكانوا يقولون في تبريرهم لهذا الأمر، الواحد كان يقول: أطوف بالبيت كما ولدتني أمي، ليس علي شيء من الدنيا قد خالطه الظلم. الثوب يعني شيء قد خالطه الظلم من الدنيا، فهو ينفصل عن دنياه بهذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغض الطرف عن أعماله، وكان في عهود بين المسلمين وبين المشركين، نعم بعضهم. في هذا العام أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يعلن أن أمام المشركين فرصة لا تزيد على 4 أشهر، بعد 4 أشهر ما ينبغي أن يرى مشرك في بيت الله الحرام يطوف بهذه الطريقة أبدا، ما ينبغي أن يرى مشرك هنا بهذا الشكل نهائيا. نعم. وأما الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهود مفتوحة، فصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز أن تبقى هذه العهود ما بقي المشركون أوفياء لهذا العهد، ويدل على هذا قول الله عز وجل في سورة التوبة: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إذن هذه كانت مهمة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه كما قد قلنا آنذاك. طيب، ما الذي نفهمه أيها الإخوة من هذا الذي أعلنه سيدنا أبو بكر وهذه الآيات التي تلاها صدرا من سورة التوبة؟ نفهم ما قد أوضحنا في أكثر من مناسبة، أن الجهاد في سبيل الله عندما استقر بعد أن تكاملت أحكام الشريعة الإسلامية جهاد متكامل لا يقف عندما يسمى بحرب دفاعية، ولا يقف عندما يسمى بحرب هجومية، هو الجهاد الذي يبتغى منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، كلما كان الطريق إلى ذلك معبدا فالجهاد لا يعني أكثر من حوار ودعوة باللسان. فإذا كانت هنالك عقبات في طريق الدعوة إلى الله عز وجل كالصد والرد والمنع وما إلى ذلك، وجب مقاومة هذا الصد. نعم. ولا نقف عند مجرد يعني المرحلة التي قال الباري عز وجل فيها: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، نعم هذا لا شك فيه، مسلمون يقاتلون، نعم دخل عليهم عدو اقتحم ديارهم كما يجري اليوم في كثير من بلادنا الإسلامية، لا بد أن نصدهم، إن لم نقل هو جهاد هو رد لصائل، لا شك في هذا ولا ريب. لكن كذلك يجب على المسلمين أن يحملوا رسالة الإسلام إلى العالم بعد أن ينفذوها في حق أنفسهم أولا. طيب كيف يبلغون رسالة الله إلى الناس؟ بالتعريف، يعرفون الناس على الإسلام ويدعونهم إلى الله ويزيلون الشبهات التي قد تطوف بأذهان بعض من الناس. نعم على أساس من الحوار، فإن وجدوا أن طريقهم إلى محاورة الآخرين مفتوح معبد فذاك، من شاء آمن ومن شاء لم يؤمن، ذنبه على جنبه. لكن إذا رأينا أن هنالك من يصدنا عن إبلاغ رسالة الله إلى أذان الناس، ورأينا أننا قادرون على أن نزيح هؤلاء الذين يصدوننا عن طريقنا الحواري، عن طريقنا إلى محاورة الآخرين، ينبغي أن نصدهم وأن نبعدهم. نعم هكذا استقر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، سمه دفاعا سمه هجوما كما تشاء، كلما رأينا طريق الدعوة إلى الله معبد أغمدنا السلاح، وكان سبيلنا هو النصح والحوار. لكن إذا رأينا من يريد أن يكمم أفواهنا ويمنعنا من إبلاغ رسالة الله عز وجل إلى الناس، ونحن لا نريد أن نجبر أحدا، ففي هذه الحالة أولئك معتدون، والمعتدي يقاتل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدر سورة براءة كلها تعبير عن هذا المعنى. نعم الباري سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكلف أبا بكر أن يبلغ الناس هذا البيان الإلهي، والآيات معروفة نقرأها تبدأ. طبعا سورة البراءة ليس فيها بسملة، لأن افتتاحها خطاب للمشركين والمضمون توعيد. نعم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا، الخطاب للمشركين، أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، الحج الأكبر ذلك الحج الذي كان حجه سيدنا أبو بكر بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني لم يعينوا عليكم أحدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، يعني بالغة ما بلغت. نعم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه هي الآيات التي تليت ومعها تتم أيضا. لكن هنا ينبغي أن ألفت النظر أيها الإخوة إلى أن في الناس اليوم من يفهمون من هذه الآية الأخيرة لا سيما الأخيرة أن الله عز وجل أمر رسوله أن يجبر الناس للدخول في الإسلام. نعم، عن طريق الإرهاب، عن طريق السيف، عن طريق السلاح. أمر الله رسوله أن يجبر المشركين وغير المشركين بالدخول في الإسلام. هل سورة براءة هذه، هل هذا الصدر من هذه السورة ينبئ عن هذا المعنى؟ لا، ما ينبغي أن نقف عند هذه الآيات التي قرأناها. نقرأ تتمتها، نجد أنها تدور على محور واحد، هو أن الجهاد كما قلت لكم عبارة عن وسيلة لإبلاغ رسالة الله عز وجل إلى الناس، وينبغي أن يكون الجهاد أداة لتعبيد الطريق، لتعبيد الطريق إلى قلوب الناس وآذانهم لا أكثر. هل يقتضي هذا الجهاد أن يجبر رسول الله أو غير رسول الله ممن جاء من بعد أن يلزم فلانا أو فلان بالدخول في الإسلام وإلا قتل؟ لو كانت هذه الآيات تدل على ذلك لأشكلت علينا الآية الآتية بعد هذا الذي قرأنا، أيما إشكال ولا ما رأينا جوابا عن ذلك. ما هي الآية؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ وإن أحد من المشركين استجارك، طبعا الكلام هنا عن المشركين أثناء الحرب، يعني المشركين الحربيين، رجل من المشركين رفع يده مستجيرا مستسلما طالبا أن يدخل بلاد المسلمين، أن يدخل دار الإسلام، ما الذي يجب عليه؟ يقول الله عز وجل فأجره. نعم، اقبل استئجار، يعني اقبل استسلامه لك. نعم، وأدخله في دار الإسلام ودعه يتعرف على الإسلام والمسلمين من خلال ما يراه في دار الإسلام. هذا معنى كلام الله عز وجل فأجره. طيب، دخل وتعرف على المسلمين وواقع المسلمين واحتك بهذا وهذا وذاك وعرف الكثير من دخائل أمورنا، وبعدين لم يشأ أن يدخل الإسلام وأراد أن يخرج كما دخل، ماذا نصنع به؟ إن قلنا إن الجهاد إرغام للكافر على الدخول في الإسلام، هذا أولى الناس بأن نقتله، لأنه أولا دخل ليتعرف على الإسلام ثم نظر هكذا ما عجبه أراد أن يخرج، ثانيا تعرف على الكثير من دخائل أمورنا ويريد أن يخرج كما دخل، إذن ينبغي أن نقتله. لو كان الجهاد يبتغى منه القضاء على الكفر من خلال قتل الكافر، لكن الله عز وجل ما قال ذلك، قال ثم أبلغه مأمنه. سبحان الله، لم يكتفي البيان الإلهي بأن أتركه ليصل هو إلى مأمنه، نعم، معتمدا على الوسائل التي يعتمد عليها في حماية ذاته، لا، بل كلفني الله عز وجل أن أحوطه بالرعاية إلى أن يصل إلى مأمنه ثم أبلغه مأمنه. مشرك، نعم، ليس لك أن تلزمه، لكنه إذا وصل إلى مأمنه واصل القتال طالما كانت هنالك علاقة حربية. واضح هذا الكلام. ثم الباري سبحانه وتعالى في الصفحة الثانية من سورة براءة يهيب بنا أن نقف في وجه هؤلاء الذين ينكثون العهود ولا يبالون بها، يوقعون على الحقود ثم سرعان ما يمزقونها. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ نعم، الباري عز وجل يجعل مناط القتال هذا النكس للعهد. هذا المعنى ينبغي أن نتبينه جيدا. طيب ثم إن الله عز وجل، سورة البقرة أيضا من أواخر ما نزلت، ما نزل، يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لكن ما الجديد بعد الفتح في حج أبي بكر؟ ما الجديد في هذا الموضوع؟ الجديد أن المسلمين عليهم أن يعتمدوا على الجهاد القتالي كلما رأوا أنهم قد صدوا عن الدعوة إلى الله عز وجل. كلما رأينا أن سبيلنا إلى الحوار وتعريف الآخرين بالإسلام قد أغلق، يا أخي نحن لا نلزم أحدا، لكن تكون نبلغ رسالة ربنا سبحانه وتعالى، في هذه الحالة نقاتل. هذا هو الجديد. نعم، إذن هذا الأمر ينبغي أن نعلمه جيدا. هل هذا الذي شرعه الله عز وجل يعني يدخل تحت اسم الإرهاب أو تحت اسم التطرف أو لا أدري؟ أنا لا أحب التعامل مع كلمة الإرهاب أبدا، بمقدار ما يحاول الغربيون القياديون، يعني القياديين أنا، نعم، بمقدار ما يحاولون أن يروجوا كلمة الإرهاب وأن يرهبوا قلوب المسلمين بها بهذه الكلمة، فأنا أرى أن لا نستعمل هذه الكلمة إطلاقا وأن نطويها عن الذاكرة نهائيا. نعم، كلمة الإرهاب لا تقدم ولا تؤخر، وكلمة الإرهاب لم تكن ولن تكون يوما ما ميزانا لعدل، ميزانا لظلم، لا هي ميزان لعدل ولا هي ميزان لظلم نهائيا. لولا قليل من الإرهاب لما استطاع القاضي أن يقضي بأمر، لولا شيء من الإرهاب لما استطاع ولي أمر المسلمين أن ينفذ الأحكام التي ولي أمر أي دولة من الدول، نعم، لولا شيء من الإرهاب لما استطاع أستاذ في مدرسته أن يلزم طلابه بالنظام بالسير على المنهج المطلوب. الإرهاب ضمن حدوده هو العلاج الذي لا بديل عنه، والعالم كله يأخذ نفسه بهذا الإرهاب. لكن الإرهاب الذي يتجاوز هذا الحد لا يسمى إرهابا، يسمى ظلما. نعم، الإنسان الذي يستلب حق الآخر سواء استلبه بخداع أو استلبه تحت وطأة سلاح أو استلبه بأي وسيلة من الوسائل، هذا اسمه ظلم، سواء استعمل له التخويف أو استعمل له أي سلاح آخر. المهم أن العدوان على الآخر هو الذي تمنعه الشرائع، العدوان على الآخر، العدوان على حياة الآخر، العدوان على ممتلكات الآخر، العدوان على حقوق الآخر أيا كانت وأيا كانت وسيلة هذا العدوان، هذا هو الذي ينبغي أن نحاربه. فإن وجدنا أن أمضى سلاح لإبعاد العدوان هو الإرهاب فمرحبا بالإرهاب، هذا هو السبيل الذي لا بد منه. نعم، هذا الجهاد الذي شرعه الله عز وجل جعله الباري سبحانه وتعالى وسيلة لنشر رسالة الإسلام في الآفاق. أجدادنا قاموا بهذه المهمة ووصل الإسلام إلى المعمورة كلها تقريبا. نعم، الواقع الجهاد القتالي كان عبارة عن أداة موضوعة على الرف عند الحاجة، يستعان بهذه الأداة، وإلا الجهاد كان عبارة عن بث الكلم، حوار، تعريف بالإسلام، هكذا كانوا يصنعون وهكذا كانوا يفعلون. لكن أنا أريد أن أعرف الناس على الإسلام، بمجاهل إفريقيا أو بأوروبا أو بأمريكا اللاتينية أو بأمريكا أيا كن. طيب عندما أقول لهم تعالوا أيها الإخوة ليعرفكم على هذه الرسالة التي تعرفناها وسعدنا بها، إن شئتم قبلتموها وإن شئتم لا تقبلوا، لكن واجبي أن أعرفكم عليها بدافع من الشفقة عليكم، بدافع من الحب لكم، ولا نبتغي من وراء ذلك لا أن نعتدي على أرض ولا على حق ولا على مال مثل ما بيفعل هؤلاء المستشرقون والمباشرون، لا لا أبدا. إذا قالوا طيب مرحبا تفضلوا تكلموا، نشرح ونوضح ونبين ونحاور ونجيب عن الأسئلة التي توجه إلينا ونزيل الشبهات التي قد تطوف بأذهانهم، بعد ذلك نقول أعجبكم هذا الدين؟ قالوا نعم والله. طيب أصلحوا إخوة لنا في الإنسانية والدين معا، ما أعجبكم؟ سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. تعال أشكال، ما الإشكال في هذا الأمر؟ لكن إذا دخلنا مجتمعا آخر وأردنا أن ننشر كلمة الله سبحانه وتعالى ونعرفهم على حقيقة هذا الدين، نعرفهم على هوياتهم عبيدا عبيدا لله سبحانه وتعالى، صدونا، أرادوا أن يكمموا أفواهنا وهددونا بالسلاح. هنا ماذا نصنع؟ من المعتدي؟ أنا أسأل من المعتدي؟ من الذي ينبغي أن يوصف بالإرهاب؟ يعني نقول بل أقول من الذي ينبغي أن يوصف بالظلم في هذه الحالة؟ أولئك يا أخي، نحن لا نريد أن نجبر أحدا، نحن نقول كما قال ربعي بن عامر لرستم قبيل بدء غزوة القادسية، قال جئنا لنخرج من شاء منكم من عبادة العباد إلى عبادة الله، هكذا قال، ونحن أيضا نقول ذلك. فإذا قيل لنا لا، الصمت والخروج والرجوع، وليس لكم أن تحركوا أفواهكم بأي كلمة تعرفون بها على دينكم، وحاولوا طردنا، هنا نقول ننظر إلى قوتنا، إن وجدنا أننا قادرون على أن نصد صدهم ونوقفهم عند حدودهم وجب ذلك. لكن من المرجع في هذا؟ ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين هو الذي يحكم وهو الذي يقضي ويقدر الأمر. لا والله وجدنا أن يعني قوتنا لا تبلغ هذا المدى ولا نستطيع أن نعبد الطريق أمامنا بهذه الوسيلة، فلا يكلف الله إذن نفسا إلا وسعها. هل تجدون في هذا الجهاد بهذا المعنى أي غضاضة؟ إذن ينبغي أن نعتز بهذه الحقيقة، يعني ما ينبغي أن نخاف ونخشى من كلمة يعني الآخر، قبول الآخر، التعايش مع الآخر إلى آخر ما هنالك من كلمات، نعم الحوار مع الآخر. هذه خطة، خطة لتمييع هوياتنا. ما ينبغي أن نقول للآخر كافر، ما ينبغي أن نقول في بيننا وبينكم والله حاجز أنتم كذا، لا 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 لا. بل ما الذي يحصل؟ يحصل أن أولئك يحصنون أنفسهم بهوياتهم ونحن نميع ذاتيتنا، فجأة نجد أنفسنا قد ضيعنا هوياتنا، ضيعنا ذاتيتنا. نعم هذا ما يحصل، لا هذه مؤامرة علينا، نحن نتعايش، لم نقل لا، دار الإسلام تتسع للمسلمين ولغير المسلمين، وكم عاش غير المسلمين أهل الكتاب سعداء مع المسلمين في ظل حكم إسلامي راشد، نحن نعلم هذا، تاريخنا ينبئ عن ذلك. نعم لكن التعايش شيء وذوبان الأمة في الآخر شيء ثاني، لا يمكن أن نقبل بالذوبان إطلاقا. في المسلمين اليوم، المسلمين الذين يعني يعدون ربما من العلماء من المفكرين من رجال الدين، من يغصون بوصف غير المسلم بالكفر، لا يريد أن يصفه بالكفر، لاحظوا المسألة إلى أي مدى تنتهي. يا أخي هو كافر، من قال ما هو كافر؟ نعم، ولا إشكال في هذا. وهذا لا يعني الباري عز وجل وصفهم بهذا الوصف. هل هذا يعني أنني أعلن الحرب عليهم؟ أبدا. هل هذا يعني أنني قطعت الصلة ما بيني وبينهم؟ أبدا. في مؤتمر من المؤتمرات أحد رجال الدين المسيحي من ذوي الرتب العالية، أنا لا أحفظ الأسماء رتب هؤلاء الناس، نعم، قال لي أثناء حوار كلام، نعم، قال لي: أنتم تعدوننا كفارا؟ قلت: نعم، ما الإشكال في هذا؟ قلت: وأنتم تعدوننا أيضا كفارا؟ ما الكفر؟ الكفر هو الجحود. الكفر الجحود. طيب أنتم تكفرون بنبوة محمد أم لا؟ تجحدون بقرآن أنه كلام الله أم لا؟ تجحدون. طيب أنتم تجحدون، كلمة تجحدون تساوي كلمة تكفرون، ونحن أيضا نكفر بهذا التثليث الذي تؤمنون به، نكفر بما تزعمونه من أن سيدنا عيسى له ناسوت كبشر وله أيضا صفة الألوهية. إذا نحن كفرنا، القرآن يقول، يأمر سيدنا إبراهيم أن يقول: كفرنا بكم، فنحن كافرون بما انفصلتم عنا في الإيمان به، وأنتم كافرون بما انفصلتم عنا في إيمانكم به. ما الإشكال؟ في إشكال؟ لا إشكال في هذا الأمر. المهم المعامل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروه، ما قال أن تولوهما، ديروا بالكم، أن تبروه. الولاء لا، أن يكون وليا عليك لا، لكن البر أن تكون علاقته كما هو علاقة الند مع الند، لا إشكال، لا إشكال في هذا بشكل من طيب. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا جليا في أذهاننا أيها الإخوة. نحن نضع دائما الفواصل بين الأمور حتى لا يلتبس بعضها بالبعض، مهم جدا. تعايش، مرحبا بالتعايش. حوار، مرحبا بالحوار. العلاقة الندية، نعم نعم تماما، لكن أن نذوب في الآخر لا، أن نقبل الآخر. إيش معنى نقبل الآخر؟ كلمة نقبل يعني إذا أردنا أن نفسر نقبل الآخر يعني أنه على حق كما أننا نحن على حق، لا والله مهم، لا إطلاقا. لكن نقبله، نقول: نحن بيننا وبينكم جامع مشترك، هذا الجامع المشترك يكفينا للأخوة الإنسانية ولأن يشيع بيننا منهج العدل فيما بيننا وبينكم. نعم، لا نظلمكم ولا تظلموننا. نعم، تعايش موجود على كل المستويات. نعم، كما كان المسلمون مع غير المسلمين في التاريخ الإسلامي إلى أواسط الخلافة العثمانية، هذا الشيء موجود، هذا قائم. أما إذا أردنا أن ننسى هوياتنا وننسى ذاتيتنا في غمار الحوار، حوار للذوبان، فينبغي أن نكون على حذر. هذه الكلمة عن الجهاد آخر شيء، يعني في آخر مناسبة أظن تأتي في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، يأتي بعد ذلك الحديث عن مسجد الضرار. واقع أنه حديث مسجد الضرار حديث مختصر، لكن له ذيول من عبر وعظات وأحكام كثيرة. فلنرجع الحديث عن مسجد الضرار كواقع تاريخي مع العبر والعظات التي تؤخذ منها إلى درس قادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله. يا رب أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، كيف نسألك يا رب أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا، لكن كرمك واسع تكرمنا جزافا بدون مقابل. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صل اللهم في هذه الليلة الغراء على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، لكننا نملك إيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا، نملك ذل عبوديتنا لك، وها نحن قد هرعنا إلى بابك ووقفنا على أعتابك، دخلنا في ساحة كرمك وجودك، نستشفع إليك بذل عبوديتنا لك، بعظيم افتقارنا إليك، بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا يا ذا الجلال والإكرام، ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين، أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. اللهم إن مائدتك مبسوطة أبوابها مفتحة للمؤمنين وغير المؤمنين بك، فحاشا أن تصدنا عن مائدة رحمتك وفضلك ونحن عبادك المؤمنون بك اللائذون إليك يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، نسألك اللهم أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، يا ذا الجلال والإكرام أنت تعلم حاجاتنا لا داعي إلى أن ننطق بها وأن نبينها، أعطي كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجا قريبا قريبا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده يا مولانا إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. إلهي اسقنا مزيدا من الغيث، اسقنا يا رب مزيدا من الغيث، اسقنا يا رب مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك وإحسانك. إلهي مر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت، ومر الينابيع أن تتفجر. يا رب أكرمنا إكراما يليق بكرمك، يليق بعطائك، يليق بصفحك، بجودك يا رب العالمين. لا تعاملنا بما نحن له أهل، أنت غني عنا يا رب العالمين، أنت غني عن طاعتنا، لا تضرك معاصينا ولا تنفعك طاعاتنا. يا ذا الجلال والإكرام اقبل ذل عبوديتنا، اقبل ذل عبوديتنا التي هرعنا بها إلى بابك يا رب العالمين. فقراءك عند بابك، مساكينك عند بابك، لائذون بك، يستجيرون من أنفسهم برحمتك الواسعة يا ذا الجلال والإكرام. أسألك اللهم أن تسقينا الغيث وأن لا تجعلنا من القانطين. أسألك اللهم بالأطفال الرضع، أسألك اللهم بالشيوخ الركع، أسألك اللهم بالبهائم الرتع أن تسقينا الغيث. لا تعجب كرمك عنا يا رب العالمين، أنت أكرم الأكرمين، أنت أرحم الراحمين يا رب، أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. إلهي فرحنا باستجابة دعائنا، فرحنا جميعا باستجابة دعائنا يا رب العالمين. أصلحنا وأصلح حال زوجاتنا وأهلينا وأولادنا، متعنا جميعا بالعافية التامة ما أحييتنا يا رب يا أكرم الأكرمين. أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك كما أمر، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.